الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلت معكم في التعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 56 بعد 200 من الهجرة النبوية. وما زلت معكم في التعليق على كتاب العلم، وكان الدرس الماضي في باب القراءة والعرض على المحدث، وجاء اليوم موعد حديث والكلام حول حديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد معذرة قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم أيضا، وهو حديث مشهور، حديث ضمام بن ثعلبة الذي هو من بني سعد ابن بكر الذين هم في منطقة الطائف من هوازن، والذين كان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا فيهم، منهم حليمة السعدية من بني سعد بن بكر. حديث ضمام استدل به البخاري وغيره من أئمة الحديث على أن العرض على المحدث بمنزلة القراءة عليه، يعني من عرض كتابا على عالم فقرأ أحاديثه عليه وهو قال له: نعم هذا حديثي، أو يقول له: أحدثك فلان وفلان 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 ساعة وأنت تقرأ أحاديث من الكتاب، ثم قال: نعم، هذا بمنزلة أنه قرأ عليك الكتاب، يعني كأنه هو قرأ عليك الكتاب. هذا الدليل يدل هذا الحديث ونصوص أخرى تدل على هذا الأمر، وهو أن العرض على المحدث بمنزلة القراءة عليه، ويصح لمن كان حاضرا أو كان للكتاب قارئا أن يقول حدثني الشيخ فلان عن فلان عن فلان، وهو في الحقيقة إنما أقر بما عرض عليه. لكن عند العلماء بدلالة النصوص الشرعية أن المحدث ما دام أنه موافق أن هذا حديثه، أن هذا الكتاب مشتمل على حديثه، أنه بمنزلة القراءة عليه. هذا هو وجه الدلالة من الحديث. أأنت كذا؟ نعم. الله أمرك بكذا؟ نعم. فهو يذهب إلى قومه ويقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة 5 صلوات في اليوم. هو ما أمره بهذا اللفظ، إنما عرض عليه الكلام فقال له الله أمرك بكذا وكذا، بأن نصلي في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة. قال نعم. خلاص، بمنزلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثه بنفس هذا الكلام. وهذا الحديث حديث جليل، وقد رواه أنس رضي الله عنه، ورواه غيره عن ضمام الأزدي رضي الله عنه. يعني هذا الحديث من الأحاديث المشهورة، حديث ضمام الأزدي من الأحاديث المشهورة، والتي اشتملت على أمور عديدة من الفقه. طبعا الحديث رواه أبو هريرة أيضا، ورواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني 3 من الصحابة رووا نفس القصة، قصة ضمام ابن ثعلبة السعدي. طبعا للمعلومية بنو سعد بن بكر من هوازن، وعامة قبيلة عتيبة هي تنتسب إلى هذه القبيلة، قبيلة هوازن. يعني أكثر العتيبة، قبيلة العتيبي، يرجعون إلى هوازن، فقد يعني عرف الانتساب إليهم قبل وجود لقب عتيبة، لأنهم اختلفوا متى بدأ هذا اللقب. بعضهم يعزوه إلى عام 400 من الهجرة، بعضهم بعد ذلك، بعضهم يقول قبل 300 سنة، يعني أنه عرفت هذه القبيلة التي تعود إلى هوازن باسم عتيبة، لكن الاسم جديد والأصل قديم، وهذا يعني في القبائل معروف. فالآن الذين ينتسبون لبني سعد بن بكر هؤلاء يعني معروفون اليوم بأنهم من عتيبة، قبيلة عتيبة. عموما هذا الحديث الجليل حصل أنه في الزمن أو في سنة 9 من الهجرة النبوية، التي تسمى أو عام 9 يسمى عام الوفود، لما فتحت مكة، وبعد معركة أو غزوة حنين حصل أن العرب صاروا يدخلون في دين الله أفواجا كما في سورة النصر. فجاء وفد هوازن، وفد بني سعد من الطائف، جنوب الطائف، أرسلوا وافدهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قبل ذلك أرسل لهم رسولا يدعوه للإسلام. فجاء أحد زعماء بني سعد في ذلك الوقت، رجل كبير في السن من جلتهم، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام إني وافد قومي إليك، يعني قومي أرسلوني إليك. فهو جاء بصفة رسمية، فهو جاء بصفة رسمية، وهو أنه مندوب ومرسل بالتوافق أو بالاختيار من قبيلته، أرسلوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء ضمام بن ثعلبة إلى محمد بن عبد الله، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان مسترضعا عندهم، فقال له أنا من أخوالك، يعني جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وعرف عن نفسه. وقال له إني من أخوالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه واحترمه، وهو أول ما جاء كما في الحديث هنا عندنا قال أنس رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد مع الصحابة، فدخل هذا الرجل على جمل فأناخه في المسجد، يعني أنه جعله يعني جالسا أو مربوطا في المسجد. والمراد به المسجد هنا ليس داخل المسجد، وإنما داخل ما هو من حدود المسجد، وهو الرحبة يعني التي قبل الباب. في بعض الروايات أنه ربط بالباب ثم دخل المسجد، يعني كأن الربط على بداية الباب من الخارج، لكن في المنطقة التي تسمى الرحبة مثل حوش المسجد. فربط بقى جمله هناك ثم ربطه، عقله يعني ربطه، ثم جاء إلى الناس المتجمعين في المسجد فقال: أيكم محمد؟ السؤال هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متواضعا مختلطا مع أصحابه، لا يرى عليه أثر أنه ملك من الملوك، لا في ملبسه ولا في جلسته ولا في مكان جلوسه، يعني ما كان جالسا على كرسي عالي مثلا، أو كان جالسا يعني على عرش، أو كان لابسا على رأسه تاج، أو لا لا لا، مثله مثل غيره، مثله مثل الناس. لذلك ما تميز لضمام من هو محمد، لأنه لم يره من قبل، لكن يعلم به، سمع به، وعرف قصة رضاعته في بني سعد، يعرف هذه الأمور، لكن هو لم يره. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، يعني كان بين الصحابة موجود. فقلنا، يعني الصحابة قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. الأبيض يعني الذي هو مشرب بحمرة، ليس الأبيض بياضا شديدا كالبرص، ولا هو أسمر، إنما كان لونه أبيض بياضا أنيقا جميلا. قال: المتكئ. كلمة المتكئ محتملة للاتكاء بمعنى أنه متربع، وهذا ذكره بعض العلماء والشراح. وقد يراد بالمتكئ هنا الذي هو يعني متكئ على جنب، كما هي عادة المتكئين أنه يجعل مخدة على يمينه وعلى يساره ثم يضع عليها يده مرفقه فيتكئ، وهذا هو المراد. لأنه ورد في رواية ابن عباس أن أبي هريرة، حديث أبي هريرة في رواية من الروايات، قالوا: هذا الأمغر المرتفق. الأمغر يعني الأبيض المشرب بحمرة، المرتفق يعني الذي يضع مرفقه على الجنب، يعني على شيء مثل المخدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس متكئ على مسندة، على شيء على وضع مرفقه عليه، فهذا فيه جواز الاتكاء في حضور الناس. وهذا اليوم في زماننا معمول به، إما عن طريق الجلوس في الكراسي والكنبات، لكن هذه فيه صفة زائدة وهي أن وجود الكراسي، لكن الأقرب إليه الذي نفعله في بيوتنا من وجود التي الفرش والمساند والمخدات التي يتكئ عليها الناس، هذا هو أقرب إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إما على السجادة أو على حصير أو على الأرض أو على الحصى، وفي شيء يتكئ عليه ليرتاح الإنسان أثناء جلوسه. فهذا الاتكاء جائز ومباح ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ. وتعرفون في الحديث: وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور وقول الزور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يتكئ بين أصحابه، فهذا أمر جائز لا بأس به، لا يشدد فيه ويقال هذا من قلة الأدب وعدم احترام المجلس، لا. لكن هذا الأمر أيضا له علاقة بالعادة، أحيانا بعض العادات قد يكون فيها الأمر المباح مستعظما ومستشنعا، لكن نترفق بالناس ونبين لهم بالتي هي أحسن، والله أعلم. طيب، ثم قال: فقال له الرجل ابن عبد المطلب، يعني أنت ابن عبد المطلب؟ قال: قد أجبتك، يعني نعم، يعني أجابك ابن عبد المطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين تعرفون قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فالانتساب إلى الجد لا بأس به ولو كان اسم الجد غير سليم عبد المطلب مثلا. فهو قال أنا جده اسمه عبد المطلب ما يقدر يغيره، أنا ابن عبد المطلب. نعم، في بعض الروايات قال له أنا من أخوالك، وأخواله بالرضاعة، يعني هؤلاء بنو سعد ابن بكر هؤلاء أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاعة، لأن حليمة أمه بالرضاعة، وهم يعني أهل أم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم أخواله من الرضاعة. وأما بنو النجار فهم أخواله بالنسب ليس بالرضاعة فقط. طيب، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال للنبي إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهد للنبي كلاما بحيث يعذره فيما سيقول، وهذا ينبغي للإنسان إذا يريد يتكلم بكلام في نوع من الشدة أو نوع من الأمور التي قد تفهم على غير وجهها، أن الإنسان يقدم بمقدمة يوضح للحاضرين أو لمن يريد أن يكلمه مراده حتى لا يسيء الظن، فهذا التقديم من الفقه في الخطاب. لكن قال له سأشدد عليك في المسألة لا تجد في نفسك علي، لا تغضب مني، يعني أنا يعني لا تزعل مني. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا أسكت، قال تفضل، قال سأل عما بدا لك، لأنه عرف أنه جاي يسأل عن خير، أنه يريد أن يهتدي، أنه يريد أن يتعلم. فقال أسألك بربك، السؤال بالله، ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، ما قال له الله موجود ولا غير موجود، لأن العرب يعرفون هذا ويؤمنون بالله ويشركون به ومعه غيره، لكن يعرفون الله، فما سألوه عن الله أنه موجود ولا لا، لكن سأله هل أنت مرسل من الله؟ قال نعم. فتسأله عن الرسالة، عن شهادة أن محمد رسول الله. ثم قال له أنشدك بالله، أول قال أسألك بالله، الآن قال أنشدك، والنشد أو المناشدة رفع الصوت بالطلب، يعني فيها طلب ورفع صوت، يعني سأتكلم معك أو أنشدك بالله، أريدك أن أكلمك بصوت مرتفع، أسألك أن أسألك هذا السؤال، الله أمرك أن تصلي، وفي رواية أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، إذن هو يعلم أنه في صلوات خمس، والرسول جاءهم من النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم الصلوات الخمس، وهو جاء يسأل عن شيء يعلمه، فقال نعم، خلاص، يعني أنه يجب خمس صلوات في اليوم والليلة. ثم سأله عن الصوم الشهر في السنة رمضان، قال نعم. ثم سأله عن الصدقة، عن الزكاة، تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، قال نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا يقره على سؤالي ويصدق الرسول الذي أرسله. ثم سأله في رواية أخرى عن الحج، فقال نعم. طبعا الحج كان معلوما لهم، لكن هو سأله عن الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق أيضا الرسول وسأله عن أركان الإسلام الخمسة، وهذا يؤكد أن الضمام جاء بعد في عام الوفود، يعني بعد فرض الحج أو في سنة فرض الحج أو مشروعية الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود سنة 9 أرسل أبا بكر لأن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حج سنة 9 رغم أنه بين للناس الفريضة، لأن سنة 9 كان هناك يعني تلاعب من المشركين في الشهر أو في الشهور، وفي اختلاف، يعني سيذهب النبي عليه الصلاة والسلام وليس أكمل وجه، فأكمل وجه كان السنة التي بعدها، والعلماء اختلفوا، فرض الحج في 9 عام في 10، واختلفوا بناء على ذلك في من أخر الحج لغير ضرورة. طبعا تأخير الحج للضرورة جائز، تأخير الحج لحاجة أيضا على الصحيح جائز، أما تأخير الحج بدون حاجة ولا ضرورة هذا محل خلاف قوي، من العلماء من يحرم، من العلماء من يكره، من العلماء من يبيح، وعلى كل لو مات ولم يحج حج عنه وليه، والله أعلم. فضمام بن ثعلبة لما قال هذا له الرسول عليه الصلاة والسلام قال آمنت بما جئت به، يعني صدقتك فيما ذكرت، وأنا سأخبر من ورائي من قومي، ومن أطاعني يعني خلاص هو معنا في هذا. ثم قال أنا ضمام بن ثعلب أخو بني سعد بن بكر من أخوالك، لأنه أخواله بالرضاعة. طبعا في رواية أخرى حديث متفق عليه من حديث أنس، رواه أبو هريرة ورواه ابن عباس، وكلها أحاديث صحيحة وكلها روايات صحيحة يجمع بعضها إلى بعض لمن أراد مزيد التفقه في هذا الحديث. الإمام البخاري رحمه الله رواه من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو ثقة يعني عنده أوهام، لذلك أردفه بقوله رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس، يعني أن شريكا توبع من ثابت البناني فعلق هذه المتابعة. فالإمام البخاري رحمه الله بيّن أن هذا الحديث لم ينفرد به شريك، وإنما توبع عليه، فقال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن عن ثابت عن أنس. طبعا إسناد البخاري عبد الله بن يوسف التنيسي متوفى 218، والليث بن سعد متوفى 175، وسعيد المقبري 123، وشريك بن أبي نمر 140، وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر الواقدي الليثي، وأنس بن مالك 93. موسى هو بن إسماعيل التبوذكي الذي تابع، وهو من شيوخ الإمام البخاري توفى 223. وعلي بن عبد الحميد الأزدي هو أيضا من شيوخ البخاري متوفى 222، كلاهما روياه عن سليمان الذي هو ابن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني. سليمان المغيرة متوفى 165، وثابت البناني 127، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وكما ذكرت لكم الحديث متفق عليه، وهو حديث جليل فيه فقه كثير، وقد ذكرت لكم بعض ما فيه من الفقه، والله تعالى أعلم.